تسعى للتوسع كما تفعل أمريكا مع بعض دول أمريكا اللاتينية. وصل الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان العاصمة التركمانستانية عشقابات قادما من كازاخستان للمشاركة بأعمال قمة السلام والثقة الدولية. واختتم بوزيشكيان زيارته لكازاخستان بعد توقيع 14 مذكرة تفاهم لتعزيز الروابط الثنائية بين الجانبين، حيث عقد اجتماعات مع نظير الكازاخستاني قاسم توكايف. وخلال مؤتمر تجاري مشترك بين البلدين، أكد بوزيشكيان عزم طهران إنشاء شبكة تعاون واستثمار متبادل للقطاع الخاص، معتبرا كازاخستان شريكا استراتيجيا، وشدد على دعم أي مشروع مشترك لمنفعة الشعبين، مشيرا إلى سياسة حسن الجوار التي تنتهجها إيران وإلى تعزيز التقارب مع بلدان المنطقة. ندد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بتصريحات السفير الأمريكي توم براك حول ضم لبنان إلى سوريا. ووصف بري تصريحات براك بغير المقبولة على الإطلاق، رافضا أسلوب ولغة الدبلوماسي الأمريكي مع الشعب اللبناني. وأكد بري أن الجيش اللبناني نفذ 90% من بنود اتفاق وقف العدوان وذلك جنوبي الليطاني، مشددا على أن الاتفاق سوف ينجز بشكل تام مع انتهاء العام الجاري. وبخصوص الانتخابات، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني القانون الانتخابي الحالي نافذا وأن الانتخابات تجري وفقا لبنوده. أصيب مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت اقتحام قوات الاحتلال قرية بيتين في محافظة رام الله، مشيرة إلى اندلاع مواجهات في بلدة المغير بالمحافظة نفسها. في نابلس أقدم مستوطنون على إضافة المزيد من المنازل المتنقلة إلى المستوطنة المقامة على جبل صباح جنوبي المدينة. وفي غضون ذلك اقتحم قطعان المستوطنين المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحاته بحماية من قوات الاحتلال. ونبقى في الضفة الغربية، إذ أعلن عن إنشاء وحدة تسجيل خاصة بالأراضي التي تعرف بالطابور ضمن مخطط وزير مالية كيان الاحتلال المتطرف بتسليئيل سموتريتش. ويعتبر هذا الإجراء الأخطر من نوعه في سياق المخططات الاستيطانية. وللمزيد حول الموضوع تابعوا هذا التقرير.
إنشاء وحدة طابو إسرائيلية في الضفة الغربية واحد من أخطر الخطوات الاستيطانية التي يقودها وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال بتسليئيل سموتريتش ضمن مشروعه الجديد لتعزيز الاستيطان في شمال الضفة الغربية. وسيخصص مبلغ قدره 70 مليون دولار لتمكين المستوطنين من شراء الأراضي مباشرة من الفلسطينيين.
لا يجوز بيع الأراضي، والقانون يجرم بيع الأراضي، يعني يقع تحت طائلة القانون. وفي القانون الأردني كان إعدام بيع الأراضي لليهود، وقد نفذت بعض الأحكام في ذلك أصلاً يعني. وبالتالي المحاولة اللي بيقوم بها سموتش من ناحية قانونية ساقطة قانونياً خاصة بالقانون الدولي، لكن هم راح يعتمدوا على كثير مسائل. إنه الآن ما في قانون أردني، في اتفاق أوسلو، في فك ارتباط بين الفلسطينيين الأردنيين، اتفاق أوسلو ألغى علاقة الأردن بالضفة الغربية.
سجلات الأراضي في الضفة ستنتقل من الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال التي تعتمد إجراءات الطابو المعمول بها في العهد الأردني قبل احتلال الضفة عام 1967 إلى تسجيل إسرائيلي مباشر في وحدة خاصة بالمستوطنات. وتهدف الخطة إلى تنظيم 60,000 دنم والسيطرة عليها بحلول عام 2030.
بالطبع هي إجراءات قانونية باطلة من ناحية من جهة قانونية، حيث أن هذه الأراضي تتبع لسيطرة ودائرة اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية حسب تم التوقيع عليه في اتفاقية أوسلو.
تعد هذه الخطوة تحولا جديدا في منظومة السيطرة وتمهيدا لضم فعلي لمناطق واسعة في الضفة عبر تمكين المستوطنين من فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية من خلال التملك الفردي للأراضي. وينص القانون الجديد على إلغاء القانون الأردني لعام 1953، وهو القانون الذي ما يزال ساريا في الضفة ويمنع التملك لغير الأردنيين أو الفلسطينيين أو من هم من أصل عربي. بهذه الخطوة يمضي الاحتلال نحو توسيع سيطرته على مزيد من الأراضي الفلسطينية عبر آليات قانونية جديدة تمنح المستوطنين نفوذا أكبر للسيطرة على الأرض الفلسطينية في ظل غياب أي رادع قانوني ودولي. يبقى الخطر الأكبر هو توسيع نفوذ المستوطنين والسيطرة على مساحات أكبر من الأراضي الفلسطينية.
استشهد 3 فلسطينيين بينهم سيدة وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال في رفح وجباليا جنوب وشمالي قطاع غزة. مصادر فلسطينية أكدت استشهاد رضيعة جراء البرد الشديد وغلق خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع بسبب المنخفض الجوي الذي تتعرض له المنطقة، مشيرة إلى غياب مراكز إيواء مجهزة. وفي غضون ذلك أكدت مصادر محلية انهيار 5 مبان بسبب الأمطار الغزيرة في أحياء تل الهوى ومخيم الشاطئ وحي النصر في مدينة غزة، فيما استهدفت آليات الاحتلال المناطق الجنوبية الشرقية لخان يونس. هذا واستنكرت حركة حماس تقرير منظمة العفو الدولي الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال طوفان الأقصى ضد فرقة عسكرية لجيش الاحتلال. بيان للحركة أكد أن ادعاءات التقرير المستندة إلى أكاذيب الاحتلال تظهر بأن الهدف هو التحريض وتشويه صورة المقاومة، مشيرا إلى نفي التحقيقات والتقارير الدولية هذه الاتهامات. وطالب البيان منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، داعيا إياها إلى عدم التورط في قلب الحقائق أو محاولة التغطية على جرائم الإبادة للكيان الإسرائيلي التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية. دانت فنزويلا احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط بالقرب من سواحلها في البحر الكاريبي، واعتبرت هذا الإجراء بأنه قرصنة دولية تهدف إلى نهب مواردها من الطاقة. جاء ذلك في بيان رسمي اتهمت فيه الحكومة الفنزويلية واشنطن بأن سياساتها العدوانية جزء من خطة متعمدة لسرقة ثروات فنزويلا الطبيعية. وأوضح البيان أن الدوافع الحقيقية للضغوط الأمريكية هي السيطرة على النفط والموارد الطبيعية الفنزويلية، وليس الدفاع عن الديمقراطية أو حقوق الإنسان كما تدعي. وحول مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية، تابع هذا التقرير.
في تصعيد جديد لحملة الضغط الأمريكية على فنزويلا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصادرة ناقلة نفط ضخمة قرب السواحل الفنزويلية في واحد من أكثر الخطوات حساسية في البحر الكاريبي منذ بدء التحركات ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو. العملية التي نفذها خفر السواحل الأمريكي جاءت وسط انتشار عسكري واسع، ما أدى فورا إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وفتح مرحلة جديدة من التوتر الإقليمي. التحركات الأخيرة تشير إلى تحول منطقة الكاريبي إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين واشنطن وخصومها في أمريكا اللاتينية. فمنذ آب أغسطس الماضي كثفت إدارة ترامب وجودها العسكري تحت عنوان مكافحة تهريب المخدرات، غير أن مؤشرات عديدة تكشف أن الأهداف تتجاوز الإطار الأمني إلى حسابات سياسية أوسع. فالقوات الأمريكية التي تضم أكثر من 15,000 جندي وعدة حاملة طائرات باتت تسيطر على جزء من الممرات البحرية قرب فنزويلا وغرب غويانا، وهو ما تعتبره كاراكاس انتهاكا خطيرا لسيادتها. مصادرة الناقلة جاءت ضمن حملة الضغط التي تتبعها واشنطن منذ 4 أشهر للإطاحة بمادورو باستخدام أدوات اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية. وقد أعلنت وزيرة العدل الأمريكية أن السفينة تستخدم لنقل نفط خاضع للعقوبات، ما يربط التحركات البحرية بشبكة أوسع من العقوبات على دول ترى فيها واشنطن تهديدا مباشرا. تصريحات ترامب زادت من حدة الموقف، خصوصا بعد قوله إن أيام مادورو باتت معدودة وتهديده بعمل بري محتمل، بينما تشير تسريبات إلى احتمال توسع العمليات لتشمل المكسيك وكولومبيا. في المقابل وصفت الحكومة الفنزويلية العملية بأنها سرقة سافرة واعتداء على الموارد الوطنية، معلنة توجهها نحو الهيئات الدولية للاحتجاج، فيما شدد مادورو على تعبئة شعبية للدفاع عن الوطن ضد ما وصفه بالعدوان الأمريكي. وفي خلاصة المشهد يبدو أن احتجاز الناقلة لم يكن مجرد عملية بحرية محدودة، بل هو مؤشر على تحول البحر الكاريبي إلى ساحة صراع جيوسياسي تتقاطع فيها قضايا النفط والعقوبات والهيمنة العسكرية.
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف قدمت إلى واشنطن نسخة محدثة من خطة السلام الأمريكية. زيلينسكي أوضح أن الخطة الأساسية تتألف من 20 بندا وأن إطارها الأوسع يشمل ضمانات أمنية واتفاقية لإعادة الإعمار أوكرانيا، لافتا إلى مناقشة واشنطن وكييف إمكانية إنشاء منطقة اقتصادية حرة في أجزاء من شرقي أوكرانيا التي ستنسحب منها قوات البلاد. وبخصوص التنازل عن أراض أو إعادة ترسيم خطوط السيطرة، قال الرئيس الأوكراني أن مثل هذه المقترحات تطرح عبر استفتاء شعبي قبل اتخاذ أي قرار بشأنها. وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث بحدة مع قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على خلفية وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. للمزيد من التفاصيل نتوقف عند هذا التقرير.
كييف تثير خلافا بين ترامب وأوروبا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن حديثه مع قادة أوروبا بحدية بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، ليوضح أنه خلال مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني جير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، استخدم كلمات حادة بعد أن عرضوا عليه الاجتماع نهاية الأسبوع، كما أنهم اختلفوا على بعض الأشخاص، لكنه لفت إلى أنه سيتخذ قرارا بشأن الاجتماع، مشيرا إلى أنه يرغب في معرفة بعض الأمور قبل الذهاب لأنه لا يريد إضاعة الوقت.
تحدثت مع قادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، جميعهم قادة ممتازون وأصدقاء أعزاء، وناقشت ملف أوكرانيا بكلمات حادة وسأرى ما سيحدث، فأنا بانتظار الردود.
في باريس استخدم قصر الإليزي لحنا ناعما إذ أعرب عن ترحيبه بالجهود الأمريكية الرامية لتحقيق سلام متين ودائم في أوكرانيا، إلا أن برلين استخدمت لغة أكثر تحديا، ليؤكد ميرتس أن كييف وحدها هي من تقرر شكل التسوية التي تقبلها، وأشار إلى أن دفع موسكو لمفاوضات جدية يتطلب زيادة الضغط عليها عبر عقوبات إضافية، معتبرا أن أكبر ورقة ضغط هي الأصول الروسية الحكومية المجمدة في أوروبا.
كييف وحدها هي من تمتلك الحق في تحديد الترتيبات الإقليمية التي تقبلها، فأوكرانيا بحاجة لضمانات أمنية قوية من شركائها أمريكا وحلف الناتو، وأي شيء يتعلق بالأوروبيين يتطلب موافقتهم أيضا، لأن المصالح الأمنية الأوروبية يجب حمايتها.
في هذه الأثناء أكد مسؤولان أوكرانيان إرسال كييف مسودة معدلة عن خطة السلام إلى واشنطن، فيما أوضح مسؤول آخر أن الخطة تأخذ في الاعتبار رؤية بلاده، واعتبر أنها مقترح إضافي لحلول مناسبة لقضايا إشكالية، وأشار إلى أنهم لن يكشفوا عن تفاصيل الخطة حتى يطلعوا على رد الجانب الأمريكي. من جانبه أشاد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بتصريحات ترامب حول كييف كونها تتناسق مع الرؤية الروسية.
كشف تقرير لوزارة الحرب الأمريكية عن أن الولايات المتحدة ستتكبد هزيمة ساحقة إذا حاولت منع الصين من غزو تايوان. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الذي وصف بالسري للغاية، فإن الصين قادرة على تدمير حملة الطائرات والسفن والأقمار الصناعية للولايات المتحدة. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع، تابعوه.
التنين الصيني بات يتمتع بميزة عسكرية حاسمة لدرجة أنه قد يهزم الجيش الأمريكي في أي صراع محتمل حول تايوان. وخسارة تايوان في مواجهة النفوذ الصيني ستوجه ضربة استراتيجية قاسية لواشنطن وتنبئ بتحول جذري في ميزان القوى العالمي. تحذيرات صادمة تضمنتها وثيقة أمريكية وصفت ببالغة السرية، وكشفت صحيفتان نيويورك تايمز الأمريكية وتلغراف البريطانية بعض ما تضمنته، والتي سميت بموجز التفوق وتقرير التفوق العسكري شديد السرية، وخاصة حول رؤية قاتمة لمستقبل ميزان القوى في غرب المحيط الهادئ. وتحذر الوثيقة الصادرة عن البنتاغون من أن صواريخ بكين فرط صوتية قادرة وفي غضون دقائق على إغراق حاملات الطائرات الأمريكية، وبينها USS جيرالد آر فورد الأكثر تطورا في العالم. كما ستتكبد واشنطن في أي مواجهة حول الجزيرة خسائر فادحة، وهذا السيناريو تلفت الوثيقة تؤكده نتائج المناورات الحربية التي يجريها البنتاغون، مؤكدة أن الصين تتفوق على الولايات المتحدة بشكل كبير في ترسانتها من صواريخ كروز والصواريخ البالستية. وتشير الوثيقة المسربة كذلك إلى إشكاليات بنيوية في الصناعات الدفاعية الأمريكية وتحديات لوجستية خطيرة، ومن ضمنها تحذيرات مسؤولين أمريكيين من نفاد الذخائر الأساسية بسرعة ومن زرع مجموعة القرصنة الصينية فولت آيفن برامج ضارة في شبكات البنية التحتية الحيوية للقواعد العسكرية الأمريكية قد تشل قدرة الجيش على الحركة والاتصال. وتؤكد الوثيقة بأن قدرات الصين الصاروخية والتكنولوجية مقترنة بإنتاجها الضخم منخفض التكلفة قد تجعل من أي مواجهة عسكرية حول الجزيرة نهاية موجعة للهيمنة العسكرية الأمريكية في المنطقة. فيما كشفت نيويورك تايمز عن أن مسؤولا في الأمن القومي في إدارة الرئيس بايدن أصيب بالذعر عندما أدرك مدى ما تملكه بكين من طبقات فوق طبقات من البدائل في مواجهة كل حيلة أمريكية. وخلصت الوثيقة إلى أن أمريكا قد تكون على عتبة فقدان ما تصفه بالتفوق الساحق، وأن هذه النتائج تأتي في وقت تشهد فيه الترسانة الصينية من الصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى توسعا غير مسبوق، مقابل فشل الولايات المتحدة في نشر أي صاروخ فرط صوتي حتى الآن رغم الإنفاق الهائل.
ومع نهاية ختام حصاد المساء تذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد فشل العدو في إخضاع إيران بالقوة العسكرية والضغوط. الرئيس الإيراني يصل العاصمة التركمانستانية عشقاباد للمشاركة بقمة السلام والثقة الدولية. وأربعة شهداء بنيران الاحتلال في غزة، ومنخفض جوي يزيد معاناة النازحين سوءا. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
به تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين يتجه المشهد في غزة بفعل خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار؟ كيف يغير الاستيطان المتسارع معادلات الضفة ويمهد لضم فعلي شامل؟ ما السيناريوهات المحتملة إذا استمر الاحتلال الصهيوني في التصعيد والاستيطان؟ بين التصعيد والاستيطان، غزة والضفة على حافة الانفجار، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بينما يفترض أن يسود الهدوء في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال انتهاكاته المتكررة، حيث شنت قواته اليوم الخميس قصفاً مدفعياً مكثفاً بالتوازي مع إطلاق نار متواصل من المروحيات العسكرية، ما يعكس إصراراً على فرض وقائع ميدانية بالقوة وسط هشاشة التهدئة وأزمة إنسانية تتفاقم في القطاع. هذه الانتهاكات ليست سوى جزء من استراتيجية أوسع تحاول من خلالها تل أبيب فرض هيمنة مستمرة على الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية. ففي الضفة الغربية تشهد الأرض تغييرات جذرية على وقع سياسة الاستيطان المتصاعدة والتي يقودها جناح التطرف في حكومة نتنياهو وعلى رأسه وزير المالية بتسلائيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة أن مهمته الكبرى هي تغيير وجه الحياة في الضفة الغربية وفرض واقع جديد على الأرض يمنع إقامة دولة فلسطينية ويكرس السيطرة الاستيطانية. وخلال السنوات الثلاث الماضية شهدت الضفة إقامة أكثر من 140 نقطة استيطانية جديدة على مساحة تقارب 1,000,000 دونم، أي 4 أضعاف مساحة المستوطنات القديمة، وهو ما يوصف في تحقيقات الاحتلال المستقلة بأنه تحول تاريخي وانقلاب كامل على الواقع السابق. وتكشف الوثائق المسربة من هيئة البث الإسرائيلية عن تعاون مباشر بين جيش الاحتلال والمستوطنين لتأمين البؤر الجديدة وشق الطرق وتوفير الخدمات، في حين يكشف ضباط سابقون في الجيش أن القيادة العسكرية تحولت إلى ذراع تنفيذية لمشروع وزير المالية ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، ما يجعل العمليات العسكرية الأخيرة شمالية الضفة جزءا من مشروع سياسي طويل الأمد وليس مجرد عمل أمني كما يزعم الاحتلال. وعلى الصعيد الاستراتيجي يسعى الاحتلال لتعويض الانهيار الاستخباري في 7 أكتوبر عبر مشروع إنشاء جدار جديد على الحدود مع الأردن يمتد ل500 كيلومتر من مشارف إيلات جنوبا وحتى مرتفعات الجولان بتكلفة تزيد على 5 مليارات شيكل. المشروع الذي يشرف عليه اللواء أوفير يعتبر بحسب وزير أمن الاحتلال إسرائيل كاتس المهمة الأساسية لأمن الكيان، ويهدف بحسب زعمهم إلى معالجة ثغرات الجدران السابقة على غرار جدار غزة وتثبيت السيطرة على المناطق الحدودية الضعيفة وتوسيع نطاق النفوذ الأمني والسياسي. ويشير المتابعون إلى أن الهدف أبعد من مجرد مكافحة تهريب السلاح، بل يشمل تعزيز القدرة على الضغط الاستراتيجي على الأردن وتوسيع الرقعة الأمنية للاحتلال شرقا، بما يخدم مشروع السيطرة على الضفة الغربية. في هذا السياق تبدو الصورة أكثر وضوحا، جدران تحيط بالحدود، مستوطنات تنتشر على أراضي الفلسطينيين، وجيش الاحتلال يتحرك كذراع تنفيذية للمشروع السياسي، فيما غزة تتعرض للقصف المستمر رغم اتفاق وقف إطلاق النار. كل هذه التحركات تكشف عن سياسات ممنهجة تهدف لتثبيت احتلال دائم على الأرض والفضاء وتحويل الحقوق الفلسطينية إلى أوراق متروكة للمفاوضات المؤجلة. ومع ذلك تبقى مقاومة الشعب الفلسطيني حاضرة تتجاوز الجدران والأسلاك وتكشف هشاشة مشاريع الاحتلال، إذ تثبت الأيام أن القوة العسكرية والسيطرة التقنية لا يمكن أن تطمس إرادة شعب يعيش على أرضه منذ عقود ويواصل الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل الممكنة سياسيا وميدانيا واجتماعيا. عن الخطة الممنهجة التي يقودها وزير مالية الاحتلال بتسلائيل سموتريتش للسيطرة على الضفة الغربية عبر توسيع الاستيطان بشكل غير مسبوق، وفان الزميل صادق سالم بالتقرير التالي.
تغيير وجه الحياة في الضفة الغربية بشكل جذري وفرض حقائق في الميدان تمنع إقامة دولة فلسطينية، وما تحقق إنجازات كبيرة. هكذا يتحدث رأس حربة التطرف في حكومة نتنياهو وزير المالية بيتسيل إيل سموتريتش عن المهمة الكبرى التي اختارها لحياته على الأرض التي جاء إليها والداه مهاجرين من أوكرانيا. الحقائق على الأرض تؤكد أن ذلك المتطرف حقق تحولات وصفت بالتاريخية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي شهدت إقامة 140 نقطة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بنحو 1,000,000 دونم، وهو ما يمثل 4 أضعاف المستوطنات القديمة. كما يكشف تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية بناء على تسريبات ووثائق أن ما يجري في الضفة يشبه الانقلاب، وأن مستوطنا واحدا يملك بعض الماشية يكفي للسيطرة على 10,000 دونمات من أراضي الفلسطينيين. وفق التحقيق فإن خطة سموتريتش تقضي بالسيطرة على 82% من أراضي الضفة الغربية عن طريق التواصل الجغرافي بين المستوطنات وتزويد النقاط الجديدة بالتمويل والخدمات، في حين يساعد الجيش على شق الطرق الاستيطانية. التحقيق أشار أيضا إلى أن رسائل تحذير صدرت من داخل المؤسسة الأمنية بشأن تداعيات هذه السياسة وعن حجم العنف اليهودي في الضفة، ويؤكد أن هذه التحذيرات لم تجد آذانا صاغية. في رأي وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، هم يصححون في 3 سنوات أضرار 30 سنة من اتفاق أوسلو. يقول ضابط بجيش الاحتلال خدم سنوات طويلة في قيادة المنطقة الوسطى إن الأمور انقلبت رأسا على عقب مؤخرا، وبدأت سياسات مختلفة تماما تمارس في الضفة، وظهرت البؤر الرعوية الاستيطانية فجأة، وأن الجيش شارك في التمهيد لإقامة تلك النقاط ويخصص جنودا لحمايتها وحماية المستوطنين الذين يؤذون الفلسطينيين ويتربصون بهم، وأن القيادة تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ذراع لسموتريتش والوزير ستروك، وهو ما يفسر أن العملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة شمالي الضفة الغربية ليست عملا أمنيا وحسب كما يزعم جيش الاحتلال، وإنما هي حلقة في مشروع سياسي طويل الأمد. سموتريتش الذي يعيش في تجمع سكاني غير قانوني في منزل بني على أرض غير مرخصة، لو اختلف الزمان والمكان لكان أحد المطاردين دوليا، لكنه في الواقع من يفرض شريعته الآن على الأرض المغتصبة منذ 8 عقود. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ خليل التفكشي الخبير في شؤون الاستيطان. سيد خليل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك. سيد خليل، مع استمرار انتهاكات الاحتلال في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، كيف يمكن تقييم قدرة التهدئة على الاستمرار؟ وما انعكاسات استمرار القصف المدفعي والمروحي على الوضع الإنساني والأمني في القطاع؟
حقيقة الجانب الإسرائيلي لا يلتزم لا بمعاهدات ولا بوقف إطلاق النار، بل بالعكس تماما هو استغل وقف إطلاق النار من أجل تنفيذ مشاريعه التي لم يستطع أن ينفذها خلال الحرب الدائمة دون وقف إطلاق النار. وبالتالي ما يجري الآن في قطاع غزة هو لأن هنالك الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها، يوجد نصوص يمكن في وبالتفاصيل يكمن الشيطان. الجانب الإسرائيلي لا يعترف ولا بشيء، بل هو يريد أن يحقق هدفه الاستراتيجي كما هو معروف تماما، وهو النصر المطلق. ولم يحقق النصر المطلق، إذن كيف سنحقق هذا النصر المطلق؟ فبعد وقف إطلاق النار وخط الأصفر بدأ بعملية تدمير المنازل، بدأ بعملية قتل الفلسطينيين وتشريد الفلسطينيين دون أن يكون هنالك رد فعل حتى من الدول الراعية على سبيل المثال، بل أنه الآن يقتل ويدمر ويذبح دون أن يكون هنالك أي رد فعل. وبالتالي هو الآن الجانب الإسرائيلي من خلال خبرتنا مع الجانب الإسرائيلي نعرف أنه لا يلتزم لا بالاتفاقيات ولا بحقوق الإنسان ولا بأي شيء. هو يريد أن ينفذ مخططه وهو التطهير العرقي للفلسطينيين.
طيب، في ظل تصاعد سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، كيف تؤثر هذه الإجراءات على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟ وما استراتيجيات الرد المتاحة أمام الفلسطينيين؟
أنا حقيقة كخبير في هذا الموضوع، لا يوجد دولة فلسطينية لجانب الدولة العبرية، لأن الجانب الإسرائيلي خلق في منذ عام 1967 في داخل الضفة الغربية دولة استيطان. هذه الدولة التي أوجدها على الخط الأخضر، وهو الخط الفاصل ما بين الأردن وإسرائيل بين 48 و 67، وبالتالي تم إزالته. كما أنه أقام مستعمرات إسرائيلية، وعندما نتكلم عن مستعمرات نتكلم عن مدن، يعني ليست هي عملية أن هنالك بيت وهنالك بيت، لا، هي تتكلم أنت الآن عن مدن. تقريبا أقل مستعمرة يوجد فيها 40,000 و60,000 مستوطن إسرائيلي. بنفس الوقت أيضا هو كان لديه مخطط واضح تماما منذ عام 1967 أن لا تقام دولة فلسطينية لجانب الدولة العبرية حتى ولو اعترفت بها. وبالتالي ذهب الفلسطيني إلى في عملية السلام، فكان عدد المستوطنين 115,000، اليوم أصبحوا بعد عملية السلام وكل ذلك 517,000 مستوطن في داخل الضفة الغربية، بالإضافة إلى 235,000 مستوطن في داخل مدينة القدس. إذن هو خلق دولة استيطانية في داخل الضفة الغربية، وبالتالي أيضا سيطر على المدن الفلسطينية، وسيطر على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية. فبالتالي خلق دولة المستعمرات الإسرائيلية في داخل الدولة في داخل الضفة الغربية، التواصل بينها تواصل جغرافي، وخلق تجمعات فلسطينية التواصل بينها عن طريق الأنفاق والجسور. وبالتالي اليوم عندما تكلم عن دولة قريبة إلى الدولة أو دولة فلسطينية لجانب دولة عبرية، هذا من المستحيلات إلا بعد أن تكون هنالك عملية تبادل أراضي أو يكون هنالك سيناريو آخر مختلف عما نتكلم به الآن. طيب، الآن أمام الجانب الفلسطيني وضع استراتيجية مختلفة بقضية أن يكون هنالك دولة فلسطينية لجانب الدولة العبرية، أو قرار 181 الذي يعتبر أن هنالك دولتان بالإضافة للقدس لها وضعية خاصة.
طيب، بالنظر إلى الدور المباشر لجيش الاحتلال في تنفيذ مشاريع الاستيطان وشق الطرق وتأمين الخدمات للمستوطنين والمستوطنات، كيف يمكن تفسير العمليات العسكرية الأخيرة؟
أولا يعني كما هو معروف هنالك عدد المستوطنين 515,000، هنالك حوالي 3 مليون فلسطيني. العمليات العسكرية إذا كان تقصد فيها الإسرائيلي ضد الفلسطيني، فهو عملية إزالة ما نطلق عليه اسم اللاجئين وحق العودة وكل ما يطرح الآن. لا نريد اسم لاجئ، لا نريد وكالة الغوث للاجئين، لا نريد أن يكون هنالك مخيمات بل أحياء في داخل المدن، يعني بمعنى إنهاء قضية حق العودة وحق اللاجئين. أما إذا تكلمت عن القضية الفلسطينية، فهذا الحق لنا كوطن أن هنالك الأرض محتلة، فيجب علينا أن نقوم بعملية رد الفعل، وهذا ما يحدث الآن بين الحين والآخر. لكن كما هو معروف أن هنالك دول عربية هي التي تقمع وهي التي تمنع وصول السلاح إلى الجانب الفلسطيني. هذا هو ما يجري الآن في داخل الضفة الغربية.
طيب، مع إعلان سيموتريتش صراحة عن هدف تغيير وجه الحياة في الضفة الغربية، ما التداعيات المحتملة على التوازن الديمغرافي والسياسي؟ كيف يمكن للمجتمع الدولي الضغط لمنع تهديد الحقوق الفلسطينية؟
انساك من القانون الدولي وانساك من الدول الأجنبية. الدول الأجنبية اعترفت الجانب الفلسطيني لكن لم تحقق شيء على الأرض، لم تفعل شيء. سموليتش لديه واضح، لا يوجد دولة إلا دولة واحدة بين النهر والبحر وهي دولة العبرية. قضية التغيير الجغرافي هو ما يجري الآن من عملية إقامة المراعي العبرية أو ما نطلق اسم الراعي العبري، الذي يسيطر على آلاف الدنومات لوحده ويطرد السكان الفلسطينيين، ويريد أن يغير الجغرافيا وعملية الطرد السكاني باتجاه الأردن وأي أو دولة ودولة أخرى. لكن الفلسطيني تعلم من 48 أن لا يتحرك من بلده، أن لا يتحرك من 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 قريته أو مدينته، لأننا تعلمنا من 48 أن الذي يترك بيته يكون كما وصفنا بالعالم العربي، الذي ترك بلده قد باع أرضه، والذي بقي في بلده هو جاسوس. وبالتالي نحن الآن نثبت للعالم ككل أن هذا الحكي، وخاصة للدول العربية، أننا لسنا لا نبيع أرضنا ولا نتعامل مع الجانب الآخر. ما بقينا هو عبارة عن شوكة في حلق الجانب الإسرائيلي.
طيب، بالنسبة للجدار الجديد مع الأردن بطول 500 كيلومتر وبكلفة 5 مليارات شيكل، كيف يمكن أن يؤثر على الضفة الغربية؟
لا، هو لا يؤثر على الدولة، لأنه أولا هنالك جدار موجود على الخط الهدنة، يبدأ من منطقة بحيرة طبرية باتجاه البحر الميت. وهذه المنطقة موجودة من 67 حتى هذه اللحظة، هنالك نطلق عليه اسم مناطق منزوعة السلاح أو منطقة محرمة، هنالك أسلاك شائكة، أيضا نهر الأردن باعتبار حاجز طبيعي. فبالتالي الذي يجري الآن هو من جنوب البحر الميت باتجاه منطقة العقبة. فبالتالي باعتبار أن هنالك بعض الأشخاص يهربون السلاح، وبالتالي الجانب الإسرائيلي من ناحية أمنية دائما ننظر إلى كل شيء من الناحية الأمنية، أنه إقامة هذا الجدار ويمنع تسلل بعض أو وصول الأسلحة إلى جانب الفلسطيني في داخل الضفة الغربية. وطبعا هنالك الأردن الذي تحمي باتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وأيضا القواعد الأمريكية الموجودة في الأردن هي التي تحمي الجانب الإسرائيلي. إذن إقامة هذا السياج هو مرحلة ثالثة من القضية الأمنية، بمعنى أنه أي إنسان يريد أن يهرب سلاحا أو يدخل إلى داخل الضفة الغربية يمر بثلاث مناطق حتى يصل إلى داخل الضفة الغربية، وهذا ما يرغب. والجدار الذي سيقام هو ليس جدار بمفهوم الجدار، هو أسلاك شائكة، كاميرات وغير ذلك، وأشياء حساسة جدا بهذا الإطار. يبدأ من منطقة الجولان، يعني من منطقة نهر اليرموك الذي يرتبط مع الجولان السوري، ويمتد حتى العقبة بشكل طولي. وطبعا هذا سيتم إقامته في الفترة الحالية.
نعم. طيب، مع تصاعد التعاون بين جيش الاحتلال والمستوطنين، والذي يعني وصفه الضباط سابقون الجيش بأنه تحول إلى ذراع تنفيذية لمشروع سياسي، كيف يؤثر هذا على الواقع الفلسطيني؟
أولا يعني الدولة وراء الاستيطان، يعني كل ما نتكلم به الآن هو الدولة. يعني بمعنى الدولة هي التي خصصت الجيش، هي اللي خصصت القوات الأمن من أجل دعم هؤلاء المستوطنين المتطرفين الذين بدأوا يجودون في داخل الضفة الغربية. وبالتالي الدولة ليست خارج هذا الإطار، والأحزاب الإسرائيلية اليمينية التي تعتبر أن هذه الأرض قد قام الفلسطينيون باحتلالها قبل 3000 عام ونحن قد حررناها من الفلسطينيين، هؤلاء الذين يقودون هذه المعركة. المعركة الموجودة الآن في داخل الضفة الغربية أن هؤلاء المستوطنين هو الأداة التنفيذية للحكومة، وبالتالي الجيش هو لخدمة هذه المستوطنين. كل ما يتعلق حتى الوزارات، حتى وزارة المالية وكل الوزارات، من أجل دعم هؤلاء المستوطنين لوجودهم. وبالتالي ما يجري الآن في داخل الضفة الغربية هي عملية تطهير عرقي، يعني بمعنى هؤلاء المستوطنين يقومون باحتلال هذه الأماكن، ثم عملية الطرد والإحلال، طرد السكان الفلسطينيين والإحلال الإسرائيلي. وهذا ما حدث في منطقة الأغوار على سبيل المثال، أو في المناطق الجنوبية في مناطق مسافر يطا، عندما يبدأوا بالتجمعات الفلسطينية بطردهم وإحلالهم وإقامة مستعمرات إسرائيلية ذات أفضلية قومية، أفضلية قومية من جانب إسرائيلي، يعني دعمها بشكل مادي بكل ما يتعلق بالإقامة، البنية التحتية والمواصلات والبناء وكل ما يتعلق بهذا الأمر.
نعم، وبرأيكم كيف يمكن مواجهة سياسات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة؟ ما الوسائل المتاحة للحفاظ على إرادة الشعب والدفاع عن حقوقه المشروعة سياسيا وميدانيا؟
حقيقة هناك خطين متوازيين، الخط الأول هو خط المقاومة، والخط الثاني التفاوضي. التفاوضي نرى أين وصلنا، لأنه بعد 30 عاما تزايد عدد الاستيطان، تزايد المستوطنين وغير ذلك، وحركة المقاومة هي التي أوجدت تواجد الفلسطيني وأوجدت القضية الفلسطينية أمام العالم. حقيقة هنا يجب أن نقيم استراتيجية جديدة تجمع بين الطرفين، يعني بمعنى أن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل العنف، فبالتالي يكون هنالك خط مفاوضات وخط مقاومة من أجل الوصول لأهداف الاستراتيجية. إذا نظرت إلى حركات التحرر العالمية هي من بدأت في هذا الموضوع، الفيتناميين كانوا يفاوضون الأمريكيين وفي نفس الوقت كانت المعركة شغالة، الجزائريين كانوا يفاوضون الفرنسيين وكانت المعركة شغالة، الأفغان نفس النتيجة. إذن هذه هي الاستراتيجية، هذه الاستراتيجية هي التي يجب أن تزول في هذا. لكن العقلية، هناك عقلية متفردة في السلطة الفلسطينية هي تعتقد أن الخط الأول وهو خط المفاوضات من أجل الوصول لأهدافه التي توصل إليها، لكن حقيقة هذا تحتاج إلى عملية تغيير جذري، وعملية أيضا عملية أن يكون هنالك ارتباط ما بين الخطين، خط المقاومة وخط المفاوضات.
نعم، شكرا لك الأستاذ خليل التفكشي الخبير في شؤون الاستيطان. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ خليل التفكشي الخبير في شؤون الاستيطان على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا بين التصعيد والاستيطان غزة والضفة على حافة الانفجار واتجاه المشهد في غزة بفعل خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار وأيضا تغيير الاستيطان للمتسارع لمعادلات الضفة وتمهيده لضم فعلي شامل والسيناريوهات المحتملة إذا ما استمر الاحتلال الصهيوني في التصعيد والاستيطان. نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين، والساعة الآن 12:14 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نبدأ من قطاع غزة حيث غمرت مياه الأمطار عددا من مخيمات النزوح في القطاع مع تأثر فلسطين أو الأراضي الفلسطينية بمنخفض جوي عميق يتوقع أن يستمر حتى الجمعة وسط أجواء باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. التفاصيل مع الزميل يوسف حمدان.
في ذروة الشتاء وتحت وطأة منخفض جوي قاس تحولت مخيمات النزوح في قطاع غزة وركام المساكن المدمرة إلى مستنقعات وأوحال طينية طاردة للحياة. آلاف الخيام غرقت وفيها يستحيل العيش أو يغدو ضربا من العناء المضاعف. جاءت الأمطار الشتوية بمثابة الكأس التي أفاضت معاناة الأهالي، حيث أحاطت بهم الأوحال سواء في خيامهم أو بين ركام منازلهم التي يستمر العدو في تدمير ما بقي منها قابلا للترميم. في غزة حيث الحرب لم تنتهي والحصار لم يتوقف، تتسرب مياه الأمطار محاصرة الناس من كل اتجاه ومغرقة مراكز الإيواء ومتسببة في قطع الطرق. تؤكد الجهات الرسمية والمنظمات أن غالبية الخيام لم تعد صالحة حتى للجلوس فيها. يحذر الدفاع المدني من كارثية الوضع الذي يزداد خطورة، مؤكدا أن شبكات الصرف الصحي المدمرة تهدد بمضاعفة الأزمة، كما أن الركام يعيق وصول فرق الإنقاذ في ظل انعدام ومنع العدو من إدخال الوقود ومعدات وآليات الرفع. يزيد المنخفض الجوي طين غزة بلة، بينما يعيد الدفاع المدني تجديد مطالباته بإدخال الآليات والوقود ومواد البناء منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار. تتفاوت صور المعاناة لكنها لا تتوقف.
في غزة أيضا يعود الوجع إلى الواجهة. محمود وعبير يشقان طريقهما مجددا نحو مستشفى الشفاء، المكان الذي فقد فيه طفلتهما التوأم الثالثة خلال الهجوم الصهيوني الأول على المستشفى. بين الممرات المدمرة والذكريات الثقيلة يبدأ الوالدان رحلة بحث جديدة عن أي خيط يقود إلى مصير صغيرتهما المفقودة. الزميل سمير أبو عطا والتقرير التالي.
عودة إلى ذات حيرة المصير، إلى دائرة مفرغة يبحث فيها الوالدان محمود وعبير عن طفلتهم التوأم سما. ابنة اليوم الواحد ولدت قبيل اجتياح مستشفى الشفاء الأول ومعها أختيها إسلام وصبا، توأم ثلاثي توجوا رحلة 12 سنة من الحرمان.
والله أنا بعد 12 سنة أنا جبت ثلاث توائم بعد معاناة وصبر فربنا رزقني بصبا وسلام وسما اللي انفقدت في الحرب. بعد الولادة ضلتها في مستشفى الشفا، حاولنا انه احنا نجيبها تاني يوم ما قدرناش لانه كان الوضع صعب جدا انه احنا نجيبها. حاولنا انه احنا ونقطع الاتصال، رسالتي للي اتصل ورسالتي انه ساعدنا انه نلقى البنت اذا هي عايشة او ميتة.
بدي اعرف البنت يعني حية ميتة، هذه بتضل هذه بنت، يعني بتضل هذه بنت لو ولد يمكن عقل بأرحم، أما هذه بنت يعني بدي أعرف أنا إيش مصير البنت اللي هي ماتت يعني رحمة الله عليهم، يعني زي اللي قدموا لغزة واللي قدموا له مسموز زي هذي الشهداء، بس بتضل هذه سبحان الله بنت يعني بعد عمر بعد تعب بعد شقة، يعني ما يعني صرفت اللي فوقي واللي تحتي عشان أجيبها، هي بتوعش من بالي يعني أنا حتى يعني حتى شريت لها رنجات، شريت لها سمترين عندي ضايل يعني وين ما بروح يعني الحمد لله، وإن شاء الله أمل إنها ترجع إن شاء الله يا رب.
مضى عامان من الحرب ولا زالت حكاية سما وعشرين طفلا آخرين غامضة. تأمل عائلة حمادة أن ينتهي مطاف حيرة المصير هذه بأن يجتمع شمل العائلة مجددا.
في بلدة قريوت جنوب نابلس تشهد الأراضي الزراعية مأساة جديدة بفعل جرافات المستوطنين التي تجرف مساحات واسعة من الحقول والبيارات مستهدفة الأراضي التي تمثل مصدر رزق لمئات العائلات الفلسطينية. هذه الاعتداءات تأتي وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، ما يتيح للمستوطنين مواصلة نهب الأرض دون أي رادع قانوني أو أخلاقي. ويعد ما يحدث في قريوت استمرارا لسياسة التوسع الاستيطاني التوسعية التي تهدف إلى تهويد الأرض وطمس هوية المزارعين الفلسطينيين وتقويض الاقتصاد الزراعي المحلي. ويترافق هذا الانتهاك مع آثار إنسانية واجتماعية خطيرة، إذ يواجه السكان فقدان مصادر عيشهم وتدمير ممتلكاتهم الزراعية، في حين تتواصل جهودهم للحفاظ على أراضيهم وصمودهم أمام هذه الممارسات. الزميل هشام سواركا والتقرير التالي.
الشجرة فشعت منها يا خالتي.
بدموع ونظرات حسرة تراقب الحاجة صديق حسين أشجارها وهي تقتلعها أنياب جرافات المستوطنين وسط تجريف لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والتي ستطال 400 دنم جديد في بلدة قريوت جنوب نابلس.
مش روحنا يا خالتي الشجرة، بدنا نطعم اولادنا يا خالتي. ضللنا لو عد لك الزيتون اللي خدوه شو بدي اقول لك؟ بطيشه هذيك السنه احرقوها 50 عرق احرقوها، شايف؟ يوم احرقوها ردوا يا خالتي، خلعوها وخلوها مساحة، راحوا قالوا لأهل البلد تعالوا شوفوا زيتونكم، ولا ما فيش مسحة.
ويؤكد المزارعون أن الاعتداءات لم تتوقف عند تجريف آلاف الأشجار، بل وصلت إلى تهديدهم بهدم منازلهم ومنعهم من الخروج منها وحصرهم في مناطق ضيقة.
شغل ما في، أرض سرقوها ما ظل ولا إشي، وبهددونا أي كلمة زيادة بنهد لك الدار، وممنوع تطلع من الدار، وممنوع تفتح الشباك، ما ضلش نعمله خلص. يعني وصلت الأمور لإشي لا يتحمل لا يطاق، لا الواحد بنام في ليل ولا بنام في نهار، ولا عارف نرتاح ولا عارفين نعمل إشي، ومانعيننا من جميع الأراضي، استولوا على كل الأراضي.
ولا يتاح للفلسطينيين سوى 360 دنما يحق لهم استخدامها والوصول إليها من مجمل مساحة القرية التي تبلغ 22,000 دنم، في وقت يسعى فيه الاحتلال لإنشاء مشروع استيطاني ضخم يربط مستوطنات الضفة ببعضها البعض على حساب الأراضي الزراعية التي تضم آلافا من الأشجار.
وما زالت المعاناة مستمرة في بلدة كريوت، نحاول يعني بشتى الطرق إيقاف ذلك، ولكن لا قانون في ظل وجود هؤلاء المتطرفين، لا قانون بوجود حكومة متطرفة هي من تدعم الإدارة المدنية وتعطيها التعليمات الاستيطانية المتطرفة لتقسيم وضم الضفة الغربية لصالح المستوطنين وإقامة كنتونات في هذه المنطقة.
وتؤكد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال استولى على أكثر من 70,000 دنم من خلال قانون استحدثه باسم وضع يد لأغراض عسكرية وأمنية من أراضي قرى كريوت واللبن الشرقية والساوية في محافظة نابلس لصالح إقامة منطقة عازلة لحماية المستوطنين.
ومع تصاعد سياسات المصادرة والتجريف يبقى المزارع الفلسطيني متمسكا بأرضه في مواجهة مشاريع تستهدف جذوره ومعيشته.
في وقت يرزح فيه الكيان الصهيوني تحت وطأة تدهور اقتصادي متسارع وتراجع ملحوظ في المؤشرات المالية، أقرت حكومة الاحتلال موازنة عام 2026 بعجز غير مسبوق، محملة المجتمع الصهيوني أعباء ضريبية متزايدة لتمويل نفقات الحرب. وتكشف البنود الجديدة عن توجه واضح لتعزيز ميزانية وزارة الحرب على حساب القطاعات المدنية في محاولة لسد الثغرات التي أحدثتها المواجهات المتواصلة، ما يثير تساؤلات واسعة حول قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمل تبعات التصعيد الطويل وانعكاساته على الداخل المحتقن. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
موازنة هزيلة بلا أرقام حقيقية ولا دوافع نمو جديدة. بهذه العبارات وصفت وسائل الإعلام العبرية موازنة كيان الاحتلال لعام 2026 التي أقرتها حكومة العدو يوم الجمعة الماضي. ويقر الخبراء الاقتصاديون الصهاينة بأن عملية إعدادها غير اعتيادية. فما هي صفاتها الحالية؟ ستكون موازنة عام 2026 الأكبر في تاريخ الكيان ب 662 مليار شيكل، أي حوالي 205 مليارات دولار. موازنة وزارة الحرب ستزيد العجز إلى حوالي 4%، ما أظهر فجوة غير مسبوقة بين متطلباتها والمخصصات المنخفضة التي وافقت وزارة المالية على توفيرها. يعد حجم العجز بالغ الأهمية كلما زادت الحاجة إلى تمويله مستقبلا من خلال القروض والتخفيضات وزيادة الضرائب. وقد يؤدي ارتفاع العجز إلى مزيد من تخفيض التصنيف الائتماني للكيان بسبب تزايد الديون. ولماذا تأخر الاحتلال في إعداد موازنته؟ عادة يبدأ إعدادها في الربيع وينتهي في تموز يوليو، ثم تعرض على الحكومة للموافقة عليها. هذه المرة تأخر إعدادها حوالي 5 أشهر، يعود ذلك إلى عدم رغبة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في المشاركة بصياغة الموازنة، طالما أنه لم يتضح له بعد موعد انتهاء الحرب وما إذا كان قانون التجنيد الجديد سيسن. مع ذلك قرر نتنياهو في الأسابيع الأخيرة تسريع العمل بالموازنة، لأنه في حال عدم الموافقة عليها بحلول الآخر من آذار ستسقط الحكومة ويحل الكنيسة. الموازنة الجديدة للاحتلال أقرت ضريبة أملاك بنسبة 1.5% على الأراضي المخصصة للبناء، ما قد يرفع أسعار الشقق. حظرت على المستوطنين حيازة مبالغ نقدية كبيرة، فرضت ضرائب جديدة على المصارف لاستيفاء ما أمكن من مبالغ تسد بها العجز القائم. تنص على تخفيض احتياط الجيش من 60,000 إلى 40,000 لتخفيف الأكلاف الحربية. ويشير المحللون الصهاينة إلى أحد أبرز التناقضات في الميزانية الجديدة، وهو أنها وبرغم العجز المالي القائم والمحاولات الحثيثة لسده، إلا أنها خصصت حوالي 1.5 مليار دولار على الأقل للأحزاب الدينية الحريدية، ما أثار حفيظة وريبة المستوطنين والمسؤولين الصهاينة على حد سواء.
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم بين التصعيد والاستيطان غزة والضفة على حافة الانفجار. كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استضفنا حول هذا الموضوع الخبير في شؤون الاستيطان الأستاذ خليل التفكتشي، تحدث حول هذا الموضوع، كما تابعنا الباقة من تقارير ورسائل المراسلين حول هذا الموضوع وكل ما يتعلق بالساحة الفلسطينية. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا، قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا.
مستمعينا الكرام، نستمع إياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. موضوع المحاضرة: مقاييس التكريم والتفضيل في الإسلام.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا ضمن الآية المباركة في ثلاث نقاط. الأولى في المدلول العام للآية، والثانية في مبدأ التكريم للإنسان، والثالثة